بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل مما يتعلق بكتاب الغصب، فما هو تعريف الغصب؟ ما معناه؟ ها؟ هو الاستيلاء على مال غيره قهرا بغير حق. ماذا أخرج بهذا القيد قهرا؟ ها؟ ما أخذه سرقة واختلاسا ليس على سبيل القهر. وبقوله بغير حق، ما يأخذه بحق، يستولي عليه بحق. قلنا كأخذ الحاكم مال المفلس ليقضي غرماءه. وما حكم الغصب؟ محرم بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم أنه محرم. فماذا يلزم الغاصب؟ ها؟ إن كان المغصوب باقيا بعينه يلزمه أن يرده. نعم. وإن كان قد تلف لزمه أن يرد بدله. بقي هذا البدل، هل هو المثل أو القيمة؟ سيأتي يذكر الشوكاني رحمه الله مسألة. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بالغصب بيان الأشياء التي تغصب، فإنهم قد اختلفوا في أمور مما يغصب. فمن هذه الأمور غصب العقار من الأراضي والدور، فهل يتصور فيها الغصب أو لا يتصور؟ في قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يتصور غصب العقار سواء كانت أرضا أو دارا، ويجب على غاصبها ضمانها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال به أيضا محمد ابن الحسن من الحنفية. ويقول تضمن بالغصب ما دام أنها تلفت بيد الغاصب، سواء كان تلفها بفعله وبيده أو بأمر من السماء كسيول وأمطار كثيرة ونحوها. قالوا والدليل على أن الغصب يكون في الأراضي وفي الدور، كثير من الأحاديث بل أكثر الأحاديث التي جاءت في التشديد في غصب هذه الأشياء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، ونحو من الأحاديث التي فيها تحريم غصب الأرض. قالوا أيضا لأن الأرض والدور يمكن الاستيلاء عليها على وجه يحول بينها وبين مالكها، وهذا هو الغصب، فيمكن أن يستولي عليه وإن كانت لا تنقل، حتى ولو كانت لا تنقل لكن بإمكان الغاصب أن يستولي عليها على وجه يحول بينها وبين مالكها، كأن يسكن الدار ويمنع من دخولها أو يبني في الأرض ويمنع من استعمالها ونحو ذلك. المذهب الثاني قالوا لا يتصور الغصب في العقار من الأرض والدور ولا تضمن بالغصب. قالوا لا يتصور غصبها ولا تضمن بالغصب. أما كونه قالوا لا يتصور غصبها, قالوا لأنه لا يحصل فيها نقل ولا تحويل فلا يكون فيها غصب. وأما كونه لا تضمن بالغصب لأنه لا يتصور فيها الغصب أصلا, قالوا لكن لو أتلفها يضمنها بالإتلاف لا بالغصب. وهذا مذهب أبي حنيفة ووافقه عليه صاحبه أبو يوسف. وأما محمد بن الحسن فكما سبق هو يوافق الجمهور. وصورة الغصب أنه يستولي على الأرض أو الدار استيلاء يحول بينه وبين مالكه. فلو أنه دخل دار شخص مثلا أو أرضه بغير إذنه فهل يكون غاصبا؟ وهل إذا تلفت يضمن؟ الصورة الأولى هي الواضحة في الغصب, يعني أن يستولي على الأرض أو الدار استيلاء يمنع مالكها من الانتفاع بها. بقي لو دخلها دخولا بدون إذن مثلا فهل يكون غاصبا وإذا تلفت يضمن؟ قولان للعلماء. القول الأول أنه إذا دخلها بغير إذنه ولم يكن صاحبها موجودا فيها أنه يضمنها. قالوا سواء قصد ذلك أي الدخول أو لم يقصده كأن يظن أنها دار من أذن له في دخولها. قالوا لأن يد الداخل تثبت عليها بدخوله فيها, إذا دخلها تثبت يده عليها فيصير بذلك غاصبا. لأن الغصب هو أن تثبت اليد الغاصبة العاتية على الشيء. قالوا هذا قد ثبتت يده. قالوا ومما يؤكد قولنا أنه غاصب أنهم لو تنازعوا في هذه الدار وليس لهما بينة أنه يحكم بهذه الدار لمن هو فيها ولا يحكم بها لمن هو خارج عنها. وهذا قول بعض أصحاب الشافعي أن دخوله أرضا أو دارا بغير إذن مالك وغير موجود أنه يعتبر غصبا وأن ذلك الداخل ضامن. والقول الثاني أنه لا يعتبر بذلك غاصبا وليس عليه ضمان إذا دخل دارا أو أرضا لغيره ولو بغير إذنه, وسواء كان موجودا فيها صاحبها أو غير موجود فليس هو بغاصب ولا يكون ضامنا إذا تلفت لأنه لم يستولي عليها استيلاء منع مالكها من التصرف فيها وإنما دخل فيها. وهذا القول الثاني أقرب، فالغصب يكون في الدار والأرض، ولكن الغصب هو بمعنى الاستيلاء كما تقدم في تعريفه. أما مجرد دخول دار أو أرض فإن ذلك لا يعتبر غصبا. بقي إذا زرع هذه الأرض أو غرسها، هذا ذكر له الشوكاني مسألتين وستأتي إن شاء الله نقرأها ثم نذكر كلام العلماء فيها. أخ يقول: قطعة من الأرض اغتصبها الولد الأكبر من الورثة وبنى بها دكاكين وبيوت، كيف رد الغصب لبقية الورثة؟ يطالبونه عبر القضاء إن كان هناك قضاء منضبط، أو عبر أناس من الصالحين أو نحو ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.